باشتياق للطعام، فذكروه تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، حي الله أهل السويس، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحبيب، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسباً، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم، محمد نبي الرحمة. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما كانت سيرة النبي العاطرة وأخلاقه الطاهرة وحياته الزاهرة العامرة، ما كانت ماضيا أبدا، بل ستظل شعلة توقد شموس الحياة ودماء طاهرة زكية تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم الآن للغرب الذي لا يعرف شيئا عن نبينا ولا عن إسلامنا قد يكون من اليسير أن نقدم لهم منهجا نظريا في التربية، وأن نقدم لهم منهجا نظريا في محاسن الأخلاق ومكارم الصفات، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق في بطون الكتب والمجلدات، أو عبر الأشرطة المدمجة، أو عبر الفضائيات أو مواقع الإنترنت. سيظل هذا المنهج وإن كان رائعا جميلا متكاملا حبرا على الورق، ما لم يتحول هذا المنهج في حياة المسلمين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فإن الغرب لن يحكم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يحكم على إسلامنا إلا من خلال نظرته لواقع هذه الأمة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يكون من اليسير أن ننظر، لكنني اليوم أقدم لهم وأود من أولادنا وشبابنا ممن يجيدون الترجمة بلغات الدنيا أن يترجموا بعض هذه الكلمات إلى أكثر من لغة، وأن يضعوها على مواضع مختلفة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ليتسنى لأولئك الذين يقدحون في درة تاج الجنس البشري كله أن يتعرفوا على شيء من أخلاقه العاطرة، على شيء من سيرته الكريمة المبهرة. فالتقصير منا، قصرنا نحن مرتين، مرة حين لم نحول أخلاقه ومنهجه صلى الله عليه وسلم في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وقصرنا مرة أخرى حين قصرنا في الدعوة والبلاغ. فأمة النبي أمة دعوة، ومع ذلك قصرت في الدعوة، وقصرنا جدا في البلاغ. قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فهل دعت الأمة إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة؟ هل حملت الأمة هم الدعوة امتثالا منها لأمر ربها ولأمر نبيها، كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فهل امتثلت الأمة التكليف وحرصت على التشريف وشكرت ربها على التخفيف؟ بلغوا عني ولو آية. فأنا أناشد أولادنا وشبابنا أن يعبروا عن غضبهم المشروع لنبينا صلى الله عليه وسلم بمنهج مشروع وبخلق نبوي مشروع وبأسلوب مشروع. فإن كان غضبنا لنبينا مشروعا فيجب أن يكون تعبيرنا عن غضبنا مشروعا. لا يجوز أن نخالف شرعا من خرجنا لنعبر عن غضبنا لجنابه صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن تكون كلماتنا وأفعالنا منضبطة بشرعه صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص وحده لا يكفي، بل والحماس وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يكون إخلاصنا وحماسنا منضبطين بضوابط الشرع الذي جاءنا به المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لنا دين يضبط كلماتنا وأفعالنا وأحوالنا لا يليق بمسلم يعبر عن غضبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج تعبيره أو أن يخرج فعله وحاله عن منهج من خرج ليعبر عن حبه له صلى الله عليه وسلم. وها أنا ذا أقدم للغرب الذي يجهل رسول الله ويجهل سيرته ويجهل أخلاقه، أقدم له اليوم صفحة واحدة من صفحات سيرته العاطرة. اسمع مني، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محراب مهيب، من دخله استلهم الدروس والعظات والعبر، وأخلاقه الطاهرة نهر عذب فرات، من غاص فيه استخرج اللآلئ والجواهر والدرر، وحياته العامرة الزاهرة بستان يانع ماتع، من دخله جنى الرحيق والزهر والثمر. أفتح اليوم صفحة واحدة من هذه الصفحات المضيئة المشرقة، وعن قصد وعن عمد اخترت صفة الرحمة، فمحمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ولن أخرج عن هذه الصفة. وإن أردت أن تعدد صفاته صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، وعن قصد وعن عمد سأقرأ مع حضراتكم هذه الصفحة برحمته بأعدائه. أبدأ برحمته بأعدائه، لا أقول بأوليائه، لا أقول برحمته بالمؤمنين المتقين، وإنما أستهل قراءة الصفحة برحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة، تدبر معي، للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به صرفت عنه العقوبة إلى الآخرة، مصداقا لقول ربنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فرسول الله رحمة حتى للمشركين، حتى للكافرين، وجوده أمان. نعم، وجود النبي أمان لأهل الأرض. بالله عليك لا تتعامل مع كلماتي تعاملا ذهنيا باهتا، بل عش كل كلمة وتدبر كل لفظة. ووجود رسول الله أمان لأهل الأرض. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بل روى مسلم في صحيحه: وستسمع مني اليوم كما كبيرا من كلامه صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن يكون جل كلامنا من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال كما في صحيح مسلم: قيل له: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين، ادعو الله على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة. ادعو الله على المشركين، لم يقل على العصاة بل على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. وأظنكم جميعا تعرفون ما الذي حدث له بأبي وأمي بالطائف. والله ما خرج النبي من مكة إلى الطائف يبحث عن مال أو عن جاه أو عن دنيا، وإنما خرج وفي قلبه أمل يتجدد وربيع يتنفس، يريد أن يخرج هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد برب البرية سبحانه وتعالى. ففعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، رموه بالحجارة وشتموه وسبوه وسلطوا عليه السفهاء والصبيان، حتى اضطروه إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، ولجأ إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الحار الذي حنت له السماء وأشفقت له الحجارة، ونزل لأجله ملك الجبال مع جبريل. تدبروا كلمات هذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك، ألا تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات تجسد مرارة المأساة وحجم الألم الذي يفتت كبده ويحطم فؤاده. وأعلم أن شيخنا الألباني رحمه الله قد ضعف سند هذه الرواية المؤثرة، إلا أن ابن إسحاق، إلا أن الإمام الهيثمي قال وفي سنده ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجال الإسناد ثقات، بل وللحديث شاهد من رواية محمد بن كعب القرظي وهو تابعي ثقة، فأنا أستدل به وأنا مطمئن القلب والعقل وأنا محترم للدليل في آن، كلمات مؤثرة يجب أن نقف معها طويلة. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين، يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فتذكر النبي يوم الطائف، تذكر هذا اليوم العصيب وهذه اللحظات الشديدة، فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وقرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف ما يقرب من 5 كيلو. أرجو أن تتصور حجم الهم الذي ملأ قلبه صلى الله عليه وسلم حتى لم يستفق من شدة الهم من بعد الطائف ودماؤه تنزف إلا وهو في قرن الثعالب. دعوة مطاربة وأصحاب مطاربون في الحبشة، وصاحب الدعوة نفسه مطارب، وصاحب الدعوة نفسه مطارب، لا يجد حتى دابة ليركبها من مكة إلى الطائف. لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فسلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. هؤلاء أعداؤه، هؤلاء مشركون، هؤلاء كفار، هؤلاء سبوه وشتموه وأهانوه وقذفوه بالحجارة ودماؤه الطاهرة تنزف، ورؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم للانتقام، لكنه ما انتقم لنفسه قط، وما ثأر لذاته أبدا، ما خرج وهو يريد الانتقام من هؤلاء، بل خرج وهو يحمل في قلبه الأمل لهؤلاء في الدنيا والآخرة. فرد النبي على ملك الجبال وقال لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والله لو كان المصطفى ممن ينتقمون لأنفسهم لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال، لا أقول رؤوس الشرك، بل أهل الطائف وأهل مكة، ولسالت بحور من الدماء لا ليراها أهل الطائف في الطائف فحسب، بل ليراها أهل مكة أيضا بمكة، ولكنه ما انتقم لنفسه أبدا، فهو الرحمة المهداة. والله لا أعلم نبيا من الأنبياء جعل الله له اسمين من أسمائه إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، الرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله جل جلاله، ما جعل الله لعبد من عباده ولا لنبي من أنبيائه اسمين من أسمائه إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله على المشركين، هذا هو التطبيق العملي، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد كان فلقد جاء أهل الطائف جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانطلق هؤلاء ليرفعوا راية التوحيد وراية الدعوة. لو دعا عليهم رسول الله ساعتها لهلكوا. ادعوا الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. لذلك أنا أخاطب شبابنا بل وشيوخنا وأقول المؤمن ليس بلعان، المؤمن ليس بطعان، لا ينبغي أن نسب ولا يجوز لنا أن نلعن ولا يجوز لنا أن نختار هذه الألفاظ الفاحشة التي لا تليق بنبينا قط. لنا خلق ولنا دين يضبط هذا الخلق بأقواله وأفعاله. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال، وثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة، كان خلي بالك كان محاربا للإسلام عنيدا جدا، كان مؤذيا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشكل بمفرده جيشا يحارب الإسلام ويحارب رسول الله. فما ظنك بقبيلته من بني حنيفة؟ كان الرجل سهما عنيدا شديدا في قلب الإسلام، فأسره أصحاب النبي وقيدوه وأتوا به للرحمة المهداة والنعمة المستاة. فدخل يوما سيدنا رسول الله مسجده المبارك فوجد ثمامة بن أثال مربوطا بعمود من أعمدة المسجد النبوي. الله أكبر، من هذا؟ من سيد اليمامة، سيد بني حنيفة، ثمامة بن أثال المحارب المعاند الكافر الشديد في كفره وشركه؟ نعم إنه هو. هيا رسول الله، مر عمر بن الخطاب أن يضرب عنقه، مر خالد بن الوليد أن يقضي عليه، فهو المحارب المعاند. اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلطف عجيب وبرحمة فياضة جياشة: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني قتلت رجلا له قبيلة لن تفرط في دمه ولن تترك دمه يضيع هدرا أبدا، إن تقتل تقتل ذا دم. هذا كما أفهمه أنا تهديد صريح واضح، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أطلقت صراحي سأشكر لك صنيعك هذا وجميلك هذا ما حييت، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم. في غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه، ودخل النبي في اليوم التالي فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فأخبره بما قال له في اليوم الأول فتركه. ولاحظ أن النبي أبقاه في المسجد النبوي، انظر إلى فقهه وإلى حكمته بأبي وأمي وروحي، هو يريد أن يرى ثمامة المدرسة النبوية على حقيقتها، يريد أن يسمع ثمامة القرآن من فم رسول الله. وأرجو أن تتخيل جمال القرآن وجلاله إذا تلاه من أنزل الله عليه القرآن، كيف يكون جماله وكيف يكون جلاله وكيف تكون حلاوته وتأثيره. يسمع ثمامة صلاة المغرب والعشاء والفجر لمدة 3 أيام متتالية ويرى أخلاق النبي، كيف يعامل أصحابه، كيف يكلم أصحابه، كيف يكلمه أصحابه، كيف يتربون ويتأدبون معه. رأى هذا بعينيه وسمع بأذنيه، وفي اليوم الثالث دخل عليه الرحمة المهداة: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فقال النبي: أطلق ثمامة. فيش قتل؟ لا. طب ما فيش فدية؟ لا. طب ما فيش ضرب ولا تأنيب ولا توبيخ لهذا الرجل المحارب؟ لا، أطلقوه. فأطلقوا صراحة، فخرج ثمامة إلى أقرب بستان، إلى أقرب حائط أي بستان، واغتسل. اغتسل، ما هو تعلم، مش بقول لك كان في المدرسة النبوية، تعلم تفقه، فاغتسل. ثم عاد بنفسه مختارا غير مكره ولا مضطر، وقف بين يدي الرحمة المهداة وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة. نعم، كانوا يعتمرون وهم على الشرك والكفر، وكانوا يعظمون البيت وهم على الكفر والشرك. لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فبماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله وأمره بالعمرة. قال الحافظ ابن حجر: بشره إما بخيري الدنيا والآخرة، وإما بالجنة، وإما بمغفرة الذنوب. انظروا إلى كلمة فبشره، خلاص فبشره، بشره بالجنة، بشره بالمغفرة، بشره بخيري الدنيا والآخرة، وأمره أن يتم العمرة. فأتى ثمامة مكة وأدى العمرة على التوحيد بعد أن كان في طريقه ليؤدي العمرة وهو على الشرك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أود أن أقول لحضراتكم: انظروا كيف حول حلم النبي وأدب النبي وخلق النبي ورحمة النبي، كيف حولت البغض بل والكفر والعناد والعداء في قلب ثمامة إلى حب جياش فياض لا يستطيع أحد أن يعبر عنه بمثل ما عبر عنه صاحبه ثمامة بن أثال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. إنها الرحمة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعرف الغرب هذا؟ هل يعرف المتطاولون على درة التاج هذا الخلق؟ هل هذا تقصيرنا؟ هل هو تقصيرنا في أننا لم نعرف أولئك بحبيبنا ونبينا؟ ألا تتفق معي أخي الحبيب أننا لازلنا نخاطب أنفسنا في إطار ضيق؟ لماذا لا نخاطب الغرب بلغاته؟ لماذا لا نخاطب الشرق البعيد بلغاته؟ وخاطب الصين واليابان والهند، وخاطب هذه الأمم وهذه الشعوب. لماذا لا نخاطب العالم الغربي الأوروبي والأمريكي بلغاته لنقول لهم هذا درة تاج الجنس البشري كله، هذا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة النعمة المستاة، صاحب الخلق صاحب المروءة صاحب الفضل والجود والكرم، بل إن شئت فقل أكمل البشر خلقا وخلقا، أكمل البشر خلقا وخلقا. نعم، لقد أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، أو من نور يلوح ويشهد، أي يشهد له بالنبوة، ويشهد أن يرى بين كتفيه. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي قرأ علينا قول ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. الله أكبر، الله أكبر. الله جل جلاله ينزل على نبيه هذه الآية ويقرأها النبي على أمته، وستظل تقرأ إلى قيام الساعة: وإن أحد من المشركين استجارك فاقتله أبدا، فانهر أبدا، فأجر حتى يسمع كلام الله. طيب، وبعد ما يسمع ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. المشركون يا شباب أربعة أقسام، هذا تأصيل مهم أود من شبابنا أن يعيه تمام الوعي، لأنك حين تسأل عن الكفار تسمع من يقول الكفار كفار قسم واحد لا فرق بين كافر وكافر. الكفار أربعة أقسام، أربعة أنواع، تأصيل في غاية الأهمية: كافر محارب، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر ذمي. كل قسم من هذه الأقسام له أحكامه، لا ينبغي أن نخلط بين هذه الأقسام والأنواع، لأن الأمر دين كما أؤصل دائما، لأن الأمر دين، قولي يضبطه دين، وفعلي يضبطه دين، وحالي أي نيتي يضبطها دين. إن غدروا لا نغدر، إن خانوا لا نخون، إن كذبوا لا نكذب. هذا ديننا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. المحارب يحارب، أقولها بكل حسم وحزم وقوة ووضوح: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالكافر المحارب يحارب، والمعاهد له أحكام، لا يجوز للمعاهد أو للمعاهد، قوم بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم صلح لسنوات معلومة، لا يجوز أبدا لمسلم أن ينقض هذا العهد أو أن يخالفه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، لماذا لا يترجم شبابنا هذه الكلمات وهذه الأحاديث وهذه المعاني ليتعلم الغرب المتطاول على النبي المصطفى هذا الدين وهذا الخلق؟ من قتل معاهدا لم يره أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما أي نقض عهده، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل أي فرض ولا نفل. العهد، الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين في مكة في الحديبية، وكلنا يعرف بنود العهد وبنود الصلح الجائرة الظالمة، ومع ذلك توقفت الحرب حتى نقض المشركون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستأمن له أحكام، كافر دخل بلدنا بأمان، وصورة الأمان في العصر الحديث التأشيرة، دخل مشرك بلدا مسلما بأمان فلا يجوز لأحد أبدا أن ينقض هذا الأمان أو أن يقتل هذا المشرك. وأود من طلاب العلم أن يفرقوا بين العهد والأمان تفرقة مهمة، فالعهد من شأن ولي الأمر المسلم أو من يلوب عنه، ولي الأمر هو الذي يعطي العهد، أما الأمان فمن حق أي مسلم على وجه الأرض أن يعطي أمانا لأي مشرك، ولا يجوز لأي مسلم على وجه الأرض أن ينقض أمانه. روى البخاري ومسلم أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أعطت أمانا لمشرك يوم فتح مكة، ولكن عليا أصر على قتل هذا المشرك، فجاءت أم هانئ للنبي وهو يغتسل تستره ابنته فاطمة رضي الله عنها، فنادت على رسول الله: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته أي أمنته وأعطيته أمانا وأدخلته في جواري، يقال له فلان ابن هبيرة. فرد النبي على أم هانئ وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل لقد دخل النبي نفسه في أمان مشرك، ودخل الصديق نفسه في أمان مشرك. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا دين محمد أعلنه للدنيا كلها لأولئك الذين لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الذمي فهم أهل الكتاب الذين يعيشون مسلمين في بلاد المسلمين من أهل الذمة. قال النووي: أهل الذمة أي أهل الحق، أي أهل العهد، أي أهل الحرمة، هؤلاء لهم أحكامهم. ألا من ظلم معاهدا، كما في سنن أبي داود بسند صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل قال صلى الله عليه وسلم في دماء المعاهدين والذميين، قال صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر الحديث وترجموه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، أي إن كان من أهل العهد وإن كان من أهل الذمة، أو أعطيته عهدا بالأمان ثم نقضت عهده، فرسول الله يتبرأ ممن صنع هذا الصنيع الفاحش. بل لقد حرم نبينا الخيانة للعهود بنظرة العين، بنظرة العين، لا أقول بالكلمة ولا أقول بالفعل فحسب، بل بنظرة العين. روى النسائي وغيره بسند صحيح بشواهده أن عبد الله بن سعد بن أبي السرح جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم فتح مكة ليبايع عبد الله بن سعد رسول الله على الإسلام. هل تعلمون أن رسول الله قد أهدر دم عبد الله بن سعد، وأمر الصحابة إن رأوا عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة أن يقتلوه؟ إلى هذا الحد. تصور أنت ما الذي فعله عبد الله بن سعد حتى أهدر النبي دمه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، ومع ذلك يفاجأ سيدنا رسول الله بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه وبين يديه، وعثمان بن عفان يقف إلى جواره ويقول: بايعه يا رسول الله، بايعه، هذا عبد الله بن سعد مهدر الدم، يجب أن يقتل. فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد وأعرض عنه، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إليه وأعرض عنه، فقال عثمان للمرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد الحبيب يده فبايعه، ثم انصرف عبد الله بن سعد. بايعه النبي حياء من عثمان، حياء من عثمان. فعثمان كما تعلمون رجل تستحي منه الملائكة، فكيف لا يستحي منه رسول الله؟ فبايعه حياء منه. فلما انصرف عثمان مع عبد الله بن سعد، نظر النبي بغضب إلى الصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: والله ما ندري يا رسول الله، يعني ما كنا نعلم أنك تريد قتله، فهل أومأت إلينا بعينك؟ يعني هل أعطيتنا إشارة بعينك أنك تريد قتله؟ هل أومأت إلينا بعينك؟ فرد الوفي وقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا محمد، هذا حبيبي، هذا سيدنا، هذا أسوتنا، هذا قدوتنا، هذا مثلنا الأعلى، هذا مثلنا الدائم، هذا درة تاج الجنس البشري كله، هذا مصدر عزنا وشرفنا وكرامتنا، هذا حبيبنا الذي نعلن للغرب بل وللدنيا كلها أننا ورب الكعبة مستعدون شيوخا ونساء وشبابا وأطفالا أن نفتديه بأرواحنا ودمائنا وأموالنا ونسائنا وأولادنا، والله هو أغلى عندنا من أنفسنا، والله لن تفرط الأمة أبدا في رسول الله، والله لن تقصر الأمة مع معصيها وتقصيرها في أن يهان رسول الله بين ظهرانيها أبدا. يروي لنا الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون وقالوا: أتريدون محمدا؟ يعني أنتوا طالعين للقتال مع محمد بن عبد الله؟ قال: لا. قال: فأخذ علينا المشركون عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نقاتل مع رسول الله. قال فانطلقت أنا وأبي إلى النبي فأخبرته بما قال المشركون بما قل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة، انصرفا. نفي من الوفاء، نفي لمين يا رسول الله؟ للمشركين، نفي للمشركين بعهدهم، ونستعين الله عليهم. أرجو من شبابنا وأولادنا، من أحبابي، من شبابنا المسلم الواعد الصاعد، أن يترجم هذه المعاني، أن يترجم، اختصر هذه الخطبة وترجمها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية وغيرها من لغات الأرض، واطرحها على آلاف المواقع من شبكة الإنترنت، ليقرأ هؤلاء وليسمع هؤلاء وليتعرف هؤلاء على إمام الأنبياء وسيد الأصفياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، على نبي الرحمة الذي قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الموضوع لازال طويلا جدا، وسأكمله بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء في شرم الشيخ بإذن الله تعالى. أود أن أتحدث عن رحمته بأمته، أود أن أتحدث عن رحمته في دعوته، أود أن أتحدث عن رحمته بالأطفال، أود أن أتحدث عن رحمته بالنساء، أود أن أتحدث عن رحمته بالفقراء، أود أن أتحدث عن رحمته باليتامى، أود أن أتحدث عن رحمته بالمرأة، أود أن أتحدث عن رحمته بالحيوان، أود أن أتحدث عن رحمته بالعصاة والمذنبين. موضوع طويل، موضوع جليل. فرسول الله رحمة مهداه ونعمة مسداه، وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الحاكم وأقره الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، تحدثت في اللقاء الماضي الذي كان بعنوان عذر الرسول الله عن المنهج الصحيح في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط سريعة محددة أذكر بها لحاجتنا إليها، وسأذكر بها في اللقاء القادم أيضا بإذن الله تعالى. تحقيق الإيمان به عليه الصلاة والسلام، والإيمان به كما قال شيخ ابن القيم إقرار اللسان بنبوته وتصديق القلب برسالته وانقياد الجوارح لطاعته والتزام سنته واتباع شريعته. موضوع كبير، يعني هذه وحدها تحتاج إلى جمعة. الإيمان بيحتاج إلى لقاء، إلى لقاء كامل. تصديقه في كل ما أخبر عن ربه لقاء، طاعته فيما أمر الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، اتباع سنته، التزام شريعته، التحرك لدعوته، التخلق بأخلاقه، كثرة الصلاة والسلام عليه، مطالعة سيرته والتعرف على شمائله. هذا المنهج لو اتبعته الأمة لعرف الغرب قدره. فالغرب مادي لا يتحدث إلا بلغة الماديات، لو اتقت الأمة ربها وأطاعت نبيها وأنتجت وأبدعت واكتفت لكانت كلمتها من رأسها بعد أن تكون لقمتها من فأسها. الغرب لا يحترم إلا الأقوياء، ولن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة والمكانة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. أريد للأمة أن تبدع وأن تنتج وأن تكتفي بما من الله به عليها من خيرات. الأمة غنية، لو التقت كلمتها على منهجها على عقيدة التوحيد وسارت خلف قائدها وأسوتها وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم، واكتفت وأبدع شبابها وإنتاجها في كل ميادين الحياة، ورأى الغرب أبناء محمد وأتباعه على وجه الأرض في خلق وعمل وعلم، لعرف الغرب قدره، وعرفوا في ذات الوقت قدر ديننا وقدر نبينا. لن يحكم الغرب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال تنظير بعض أهل العلم ممن ينظرون ويؤصلون، لأنهم ينظرون مباشرة إلى واقع الأمة وإلى أحوال أبنائها وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الغرب من المسلمين، فيجدون بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين ما يؤصل وبين واقع الأمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأحذر كما حذرت من أولئك الأشرار من القلة القليلة التي تريد أن تشعل نار فتنة طائفية في مصر من أيام الثورة، بل ومن قبل الثورة. احذروا أولئك، وأنا حذرت منهم مرارا، لا يريدون لمصر أن تستقر أبدا أو أن تهدأ أبدا لتبدأ الإنتاج ولتبدأ المرحلة الجديدة، فنريدون أن يشعلوا نار فتة طائفية في مصر بأي وسيلة ولو كانت حقيرة. فاحذروا هذا وفوتوا هذه الفرصة على أولئك الأشرار. أخاطب العقلاء والحكماء على أرض مصر من المسلمين والنصارى، فمصر سفينة لنا جميعا نحن المسلمين والنصارى، إن نجت السفينة نجى الجميع، وإن غرقت السفينة غرق الجميع، وإن اشتعلت نار الفتنة الطائفية في مصر ورب الكعبة ستدمر كل شيء وستحرق الأخضر واليابس، ولن يأمن مسلم ولن يأمن نصراني. فاحذروا هؤلاء، بفضل الله عاشوا في ظلال الإسلام وبين أكناف المسلمين 14 قرنا في سلم وسلام وأمن وأمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصانا بهم. فإكرامنا أو وبرنا وإحساننا ومعاملاتنا الطيبة لهم إنما هو امتثال منا لأمر ربنا ولأمر حبيبنا ونبينا. فالأمر بالنسبة لنا دين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر فوق القسط، لذا قدمه ربنا على القسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويجب عليهم أيضا أن يعرفوا هذا الفضل وهذه النعمة، وأن يعيشوا مع أبناء هذا البلد كما عاشوا طيلة السنوات الماضية بسلم وسلام وأمن وأمان، وأن يضربوا على أيدي هذه القلة السفيهة من أبناء من أقباط المهجر حتى لا تشتعل نار فتنة خطيرة على أرض مصرنا. أسأل الله أن يحفظها وأن يرعاها. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أنزل عليها من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك، ووفق ولاة أمرها لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزق ولاة الأمر البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اكفهم شر بطانة السوء التي تدلهم على الشر والسوء يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد لنا اولادنا يا ارحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر اعراض نسائهم وبناتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واغفر ذنبهم وتولى امرهم، واحسن خلاصهم وفك اسرهم ودبر امرهم يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.